أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى الباب الثاني، غير المستقلات العقلية. تمهيد: سبق أن قلنا أن المراد من غير المستقلات العقلية أن المراد هو ما لم يستقل العقل به وحده في الوصول إلى النتيجة، بل يستعين يعني العقل بحكم شرعي في إحدى مقدمتي القياس، وهي الصغرى. هذه اللي يستعين بها هي الصغرى. أما المقدمة الأخرى وهي الكبرى، والمقدمة الأخرى الحكم العقلي الذي هو عبارة عن حكم العقل بالملازم بالملازمة ما وجدتكم ملازمة عندي بالملازمة عقلا بين الحكم في المقدمة الأولى وبين حكم شرعي آخر. المطلب ما بشيء أنا ذكرنا أكثر مرة هناك. فنحن قلنا هناك في بحث بداية الكلام عن الملازمات، قلنا أنه الدليل تارة يكون دليلا شرعيا وأخرى يكون عقليا. الدليل الشرعي خارج عن محل البحث، أما الدليل العقلي فإما أن يكون كلا مقدمتيه عقلية، وهذا ما عبر عنه بالمستقلات العقلية، وينحصر مثاله عند المصنف بمسألة التحسين والتقبيح العقلية. والبحث الطويل الذي انتهينا منه هو هذا البحث. فكنا نقول في الصغرى العدل حسن بحكم العقل، ثم تأتي الكبرى وما يحكم به العقل يحكم به الشرع، فينتج أن العدل حسن بحكم الشرع، أو العدل حسن شرعا. نعم، الحاكم هو العقل، وهذا ينتظر شنو؟ ينتظر كبرى حجية دليل العقل حتى يتم هذا الاستدلال. بقي الكلام في قسم آخر مهم، وهو غير المستقلات العقلية. غير المستقلات العقلية الكبرى دائما عقلية، الكبرى فيه دائما عقلية، ملازمة بين حكم شرعي وأمر آخر. هذا هو مناط غير المستقلات العقلية، دائما تكون الكبرى فيه ملازمة بين حكم شرعي وأمر آخر. هذا الأمر الآخر من الذي يتحكم به؟ يتحكم به الصغرى نفسها. فإن كانت الصغرى شرعي، واضح؟ إن كانت الصغرى أمر شرعي، فتكون الكبرى هي علاقة بين أمر شرعي وأمر شرعي آخر. فمثلا إذا مقدمة الصلاة واجبة، الصلاة واجبة هذه مقدمة شرعية نأتي بها من الفقه، وتأتي الكبرى تقول إذا وجب الشيء شرعا اللي هو الصلاة، وجبت مقدمته شنو؟ عقلا لو شرعا. ها، إذا تقول الحاكم من هو الحاكم؟ إيه طبعا الحاكم هو العقل. لا أنا أقصد ماشي العقل حاكم، لكن عندما يحكم يحكم بوجوبها عقلا أم شرعا؟ ينسبها لمن؟ هذا قصدي بعقلا أو شرعا. أيوة، أنت إذا جاوبت عقلا صحيح إذا تقصد هذا المعنى، إذا جاوبت شرعا صحيح. لكن إذا أردنا نجيب الجواب الجامع الكامل نقول هكذا: إذا وجب الشيء شرعا صلاة، يعني وجبت مقدمته بحكم من؟ يعني الدليل هو وجبت مقدمته شرعا بحكم العقل. واضح؟ احنا حكينا عليه أهوال كثيرا في هذا. غاية ما في الأمر بقي الكلام عن مصادق هذه غير المستقلات العقلية، التي قلنا دائما أن صغراها لا تكون عقلية، صغراها دائما شرعية، أو على قولة المصنف يستعين بحكم شرعي. والكبرى هي عقلية ملازمة، يعني عقلية الحاكم بها العقل، ملازمة بين حكم شرعي وأمر آخر. هذا الأمر الآخر ربما يكون شرعيا كما في غير المستقلات العقلية، كما في مثل مقدمة الواجب وغيرها. المطلب واضح بهذا المعنى. بقي الكلام عن مصادق هذه غير مصادق الدليل الذي يكون من قبيل غير المستقلات العقلية. المصادق هي التي سيذكره المصنف في كل هذا الباب الثاني، وبدأ أولا ببحث الإجزاء. فنتساءل في بحث الإجزاء، نقول هكذا: هذا الإتيان أو هذا إتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري كمن تيمم. فاللي يتيمم هو أتى بالتيمم امتثالا لأمر اختياري أو اضطراري. اضطراري باعتبار التيمم أمر اضطراري، والمفروض الأمر الاختياري هو الوضوء. فنقول هذا الفعل هو إتيان، يعني هذا التيمم هو إتيان بالفعل، إتيان أو امتثال للأمر الاضطراري. هاي الصورة، طبعا هاي الصورة إما أن تقول أنها هي حكم شرعي، أو أنه استعانت بمن؟ بحكم شرعي. هذا المصنف بالهامش يقول احنا ما قلنا حكم شرعي، قلنا يستعين بحكم شرعي حتى ندخل بحث الاجزاء، لان بحث الاجزاء صراحه الصغرى مو هي حكم شرعي. نعم تستعين بحكم شرعي. الكبرى هكذا تقول، الكبرى تقول والاتيان بالامر الاضطراري وامتثال الامر الاضطراري مجزئ عن الامر الاختياري. فاللي يتيمم ما يحتاج بعدينهم يتوضا اذا تمكن من الماء، على الخلاف انه هاي ثابته اصلا او غير ثابته، سياتي انها ثابته. يعني هل ان الاتيان بالامر الاضطراري يجزئ عن الامر الاختياري فيما لو ارتفع الاضطرار ام لا؟ فهذه الكبرى وهذه الصغرى. هاي مثال شنو بحث الاجزاء. مثال بحث ثاني بحث هو مقدمة الواجب، ولعله هي أوضح الأمثلة هو هذا اللي في ذهنكم، وهو أن الصلاة واجبة، وإذا وجبت الصلاة أو إذا وجب الشيء وجبت مقدمته فينتج وجوب مقدمة الصلاة اللي هي الوضوء. بحث الثالث هو بحث مسألة الضد، ونقول هكذا الصلاة واجبة أو مو صلاة واجبة، نقول إزالة النجاسة عن المسجد واجب أو واجبة هذه الإزالة، زين، وضدها ضد الإزالة الصلاة، لأن يعني أنت إذا انشغلت بالإزالة ما تقدر تصلي، فإذا صليتها ما تقدر شنو؟ لا تستطيع أن تزيل الضاد، فإذا انشغلت بالصلاة ما تقدر تزيل نجاسة. فيقال هكذا كصغرى بسيطة أن الإزالة واجبة وضدها الصلاة مثلا. وإذا أمر والأمر بالشيء، مراد بالشيء هو الإزالة هنا في المثال، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده اللي هو هنا الصلاة، فينتج أن الصلاة شبيه منهي عنها. فهذا هذا بحث الضد ينتج هذه النتيجة، ويهيئ مقدمة علما للبحث الخامس اللي هو الترتيب نحن بدينا به من بالإجزاء ومقدمة الواجب ومسألة الضد. نصفر للخامس أو آخر بحث، آخر بحث هو النهي في العبادة يقود الفساد. فنقول البحث الضد شيء هيئن أن الصلاة منهي عنها، بس ما قال منهي عنها شو تعني، يعني ماذا يعني أنها منهي عنها؟ ماشي، لعلها منهي عنها وهي مجزئة، لعلها منهي عنها ومع هذا مجزئة، يجوز، واضح؟ يترتب أثارها. فهل هناك ملازمة بين النهي والإجزاء وعدم الإجزاء؟ مثلا الظهار هو المفروض أنه حرام في نفسه، ولكنه إذا وقع الظهار يترتب أثره ولا يترتب أثره، فماكو ملازمة بين كونه حرام بين كونه لا يترتب أثر. قد يكون صلاة مثلا هي منهي عنها ولها آثار مجزئة، فلفظ بس السؤال والفرض. لكن من يحسب النزاع؟ يحسب النزاع هذا البحث اللي هو البحث الخامس. شو يقول البحث الخامس؟ النهي عن العبادة يقتضي الفساد، فهناك ملازمة بين النهي عن العبادة وبين فساد العبادة. هذا البحث الخامس. البحث الرابع اللي تركناه هو اجتماع الأمر والنهي في واحد، وهذا من أهم المباحث وأعقد المباحث في هذا الكتاب، أنه يجتمع الأمر والنهي في واحد أو لا. فلو صلى في مكان مغصوب هل لا يزال الأمر بالصلاة سائر المفعول والنهي عن الغصب سائر المفعول؟ إذا قلنا أن كل واحد منهم سائر المفعول، مشكلة هاي يصير هو عاصب من جهة مطيع من جهة، أم أنه عاصب فقط وليس بمطيع، أم أنه مطيع فقط وليس بعاصب؟ هل سيبقى الأمر والنهي فعلي كل واحد منهما فعليا، أم أن أحدهما سيتنازل لصاحبه ويكون الآخر هو المهيمن؟ هذا بحث سيأتي، أنه هل يجتمع أصلا الأمر والنهي في واحد أم لا، وهذا بحث سيأتي. هذا فهرسة عامة للمباحث الباب الثاني اللي هو غير المستقلات العقلية. وصلنا إلى قوله مثاله حكم العقل بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة شرعا وبين وجوب المقدمة شرعا. هذا نعم هذا الكبرى والصغرى هي شنو؟ الصلاة واجبة. وهذه الملازمة العقلية لها عدة موارد ذكرناها، وقع فيها البحث وصارت موضعا للنزاع، ونحن ذاكرون هنا أهم هذه المواضع في مسائل. المسألة الأولى الإجزاء. الإجزاء لغة هو الإغناء والكفاية، ويقال أجزاء يعني أغنى وكفى، وهذا المعنى اللغوي هو المعنى المراد يعني بالاصطلاح، ما يغدو غير هذا المعنى اللغوي. فعندما وقع البحث في الإجزاء في ثلاثة مواضع، المصنف سواها في موضعين فقط، لأن الموضع الأول يعني من الواضح أنه يعني لم يقع خلاف في الحقيقة فيه، إنما هو مجرد أنه قد يقال أنه يحتمل فيه النزاع، لكن النزاع خارجي لم يقع، سيأتي كلام فيه. وقع الخلاف او وقع يمكن ان يقع الكلام، هسه بعدين نقول يمكن ان يقع الكلام في بحث الاجزاء في مسائل ثلاثه. احنا قلنا الاجزاء هو معناه لغه الاغناء والكفايه، يقال اجزاء اغنى وكفى. زين انت ايش تقصد بحث الاجزاء؟ قالوا نقصد البحث في ثلاثة مسائل، وإن كان المسألة الأولى لم يقع فيها البحث يعني كثيرا، نعم المسألة الثانية والثالثة بحث فيها مهم. المسألة الأولى هي أنه لو امتثل المكلف الأمر، يا أمر واقعي، أمر ظاهري، اختياري، اضطراري، لا فرق، ما عندنا فرق هنا في المسألة الأولى. بالنتيجة لو امتثل الأمر، أي أمر، هل سيجزي هذا الامتثال عن نفس الأمر؟ هل سيسقط الأمر أم لابد أن أم أنه مطالب المكلف بامتثال آخر للأمر؟ أنت ستقولون الجواب واضح بين الخير. لهذا المصنف يقول هاي المسألة الأولى ما بحث عنها، لأن من الواضح أنه إذا امتثل المكلف الأمر فسوف يسقط هذا الأمر ولا يكلف الإنسان بامتثال آخر. وحرجع لها بعد شوية بها فقط تذييل بسيط نرجع لها. هاي الخلاف في المسألة الأولى، بس إحنا نريد نفهم هسه من هاي الفهرسة حتى خليكم تستعدون للبحث في المسائل الثلاثة. هاي المسألة الأولى ولقينا الجواب عنها واضح، حاصلها أنه هل امتثال الأمر مجزئ ومغني عن نفس الأمر أم أنه يطالب المكلف بامتثال آخر؟ هاي المسألة الأولى وهي من أسهل المسائل، وقد يقال بأن الجواب عنها بديهي. المسألة الثانية هي اللي محل صدق محل خلاف، أنه لو امتثل المكلف الأمر الاضطراري كالتيمم وكوضوء الجبيرة وكالصلاة جالسا، فامتثل الأمر الاضطراري لأجل عذر ثم ارتفع هذا الاضطرار عنه، فهل اتيانه لهذا الأمر الاضطراري مجزئ عن الأمر الاختياري فيما لو ارتفع العذر أم لا؟ وهي ثمرات الفقهية واضحة، فمن تيمم وصلى لأجل فقدان الماء ثم بعد الصلاة وجد الماء، أو قبل الصلاة وجد الماء، أو بعد فوات الوقت وجد الماء، هذه كلها فروض محتملة، فهل يطالب بالصلاة بوضوء إذا لم يصلي أصلا، أو يطالب بإعادة الصلاة إذا كان في الوقت، أو يطالب بقضاء الصلاة إذا خرج الوقت؟ بالنتيجة الجواب سؤال واحد يجمع كل الفروض، وهو السؤال أنه هل الإتيان بالأمر الاضطراري مجزئ ومغني عن الأمر اختياري أم أنه لا يجزي، فذاك أمر وهذا أمر، هو قبل قليل امتثل أمرا اضطراريا قد وجه إليه، والآن توجه إليه الأمر الاختياري، فينبغي أن يتعامل مع الأمر الاختياري على أنه أمر جديد، والأمر الاختياري يقول له صلي بوضوء، ويقول أنا لم أصلي بوضوء، صليت قبل خمس دقائق وتيمم، فتلك الصلاة لم تكن مجزئة، فعليه أن يصلي بوضوء. هذا هو السؤال، معنى هذا ليس جوابا عن السؤال، هذا مجرد عرض للسؤال، احنا ما قاعدين نقول لا يجزي، بس هذا مجرد بس فهمت السؤال شنو؟ السؤال من الاختيار الامر الاضطراري يجزي على الاختياري ام لا؟ هذا هو البحث الثاني والمسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي مهمة ولعلها اهم المسألتين، اهم من المسألتين السابقتين، هو انه الاحكام التي نتعامل معها هي كلها احكام ظاهرية، مو كلها، اغلبها هي احكام ظاهرية، والحكم الظاهري مأخوذ فيه الجهل والشك بمن؟ بالحكم الواقعي، فيقال أنا جاهل بالحكم الواقعي، فشنو امتثلت لحكم آخر اسمه حكم ظاهري، وأنا أذهب إلى المجتهد وأقول له يا مجتهد يا فقيه هل أنت قاطع بالحكم الشرعي؟ ماذا سيقول لي؟ يقول لي لست قاطعا بالحكم الواقعي، لا أعلم الحكم الواقعي، أنا كل أحكامنا هي ظنون وهي أحكام ظاهرية أتبع فيها الأمارات والأصول العملية، فإذا كان كذلك أقول للمجتهد نعم أنا صليت وفق آرائك أيها المجتهد لمدة كذا سنة 20 سنة مثلا، والآن انكشف لي الواقع، انكشف لي الواقع. هسه شلون انكشف الواقع؟ مرة نقول تبدل الحكم الظاهري نفسه، هاي مو انكشاف واقع، هاي الظاهري تبدل بظاهري آخر، كما لو أنا المجتهد عدل في فتوى، هاي تصير كثير، المجتهد عدل في فتوى فتبدل الظاهري بظاهري آخر، فهل يجزي ذلك الظاهري عن هذا الظاهري؟ هذا سؤال معقول. السؤال الثاني، لو فرضنا انكشف الواقع، واضح؟ لو فرضنا أنه قد انكشف الواقع، فهل وكان الواقع مخالفا للحكم الظاهري، افترضوا أن الواقع كان مخالفا للحكم الظاهري، كما لو التقيت بالمعصوم مثلا عليه السلام وأخبرك أن الصلاة ليس على صلاتك التي تصليها أنت، فهل اتيانك للأمر الظاهري أجزى عن الأمر الواقعي أم لا؟ هذا هو محل الخلاف في المسألة الأخيرة الثالثة. هذا هو بحث الإجزاء، وهذه هي أهم محاوره. أما المحور الأول وهو أن الإتيان بالأمر مجزئ عن نفسه أم لا، فالمصنف من وضوح لأجل وضوح هذه المسألة لم يعقد لها مقاما مستقلا، هو عقد قال هناك مقامان فقط، مقام في الأمر الاضطراري ومقام في الأمر الظاهري، ما ذكر هذه المسألة يقول لوضوحها. نعم الذي يستحق أن يبحث فيما يشبه هذه المسألة هو هكذا، أنه هل لماذا خلنا نسأل أول شيء، لماذا هذه المسألة واضحة؟ هل هناك إجزاء في هذه المسألة أم لا؟ يا مسألة أن الإتيان بالأمر مجزي عن نفسه أم لا؟ شنو الجواب، مجزي أو غير مجزي؟ جواب من الوضوح أنه مجزي. نسألكم لماذا؟ يقول لماذا؟ لأن الأمر الغرض من الأمر هو الامتثال، والمفروض أنك امتثلت أو لا؟ أقول امتثلت. إذن بعد تحقق غرض الأمر هل سيبقى أمر؟ المفروض أنه سيسقط، لأنه شنو الغاية؟ الغاية أنا أمرتك حتى تمتثل وأنت قد امتثلت، إذن الأمر قد سقط. من مسقطات الأمر هو الامتثال، الأمر يسقط بمن؟ بالامتثال. له مسقطات الأمر، يسقط بانتهاء أمده إذا كان له أمد، يسقط مرات في بعض الحالات بالعصيان، يسقط بمن؟ بالامتثال. فالأمر قد سقط بامتثالك، فإذا سقط الأمر بالامتثال لا يبقى أمر يدعو إلى الفعل. فلا يقال هل يجزيني عن نفسي، هو ما أصلا ما بقى هو حتى يقال يجزيك عن شيء آخر أو لا. واضح السؤال؟ يعني نريد أن نفترض أن المسألة الأولى مسألة عجيبة غريبة، لأنه أصلا لا يوجد أمر بعد الامتثال حتى يقال أجزأ عن شيء. هو شنو الشيء الآخر يجزيك عنه؟ أنت تقول صليت الظهر، جيد، شو تريد؟ يقول صلاة الظهر أجزأتني عن وجوب صلاة الظهر. شنو جاوبه؟ نقول له سؤالك خطأ، لأنك عندما صليت الظهر هل بقي وجوب لصلاة الظهر عليك أم لا؟ لم يبقى. فبعد شلون تسأل؟ كيف لك أن تسأل وتقول هل أغناني وأجزأني امتثالي لصلاة الظهر عن وجوبي؟ ماكو وجوب أصلا. أنت إذا صليت الظهر ارتفع الوجوب، فليس من حقك أن تقول هل يغنيني عن وجوب صلاة الظهر أم لا. واضح؟ لهذا المسألة الأولى هكذا فرضها، أنه أصلا هي عندما يمتثل المكلف أول يمتثل المكلف فقد سقط الأمر من أصل، لأن من مسقطات الأمر هو شنو؟ هو الامتثال. نعم الذي يمكن الذي يستحق البحث مو هذا الأمر. الذي يستحق البحث مسألة فقهية موجودة، أنه هل يصح تبديل الامتثال بالامتثال، هذا عنوان المسألة الفقهية. أما تطبيقاتها كثيرة. أعطيكم موردين، شخص صلى فرادة صلاة الظهر، صلىها فرادة ثم أقيمت الجماعة صلاة الظهر، أقاموا صلاة الظهر، فيجي هذا السؤال الفقهي، يجيك يسألك هذا العام يقول لك هسه أنا صليت الظهر فرادة، طبعا هذه صلاة الظهر جماعة خلف العالم الفلاني هي أجرها أكبر وأعظم، فهل يجوز لي أن أعيد صلاة الظهر؟ هذا السؤال هو الفقهي، يحكم الفقهاء باستحباب الإعادة. ماشي. بعد مورد آخر، من صلى صلاة من دون حضور القلب، كان منشغلا في الدنيا وصلى صلاته ولم يرضى عن صلاته، قال أنا هاي صلاتي حرامات، يعني مع الأسف أني امتثلت بهذه الصلاة، أتمنى أني أعيد صلاتي، أريد أن أعيد صلاتي بامتثال الآخر، فهل يجوز ذلك؟ هذا مورد آخر. قلت أقيس عليها أمثلة من القبيل، هذا هل يجوز تبديل الامتثال بامتثال آخر أم لا؟ هذا هو محل البحث، هذا اللي يستحق أن يسأل عنه. زين أنتوا إيش فهمتوا، يجوز أم لا يجوز؟ وفق ما قدمناه قبل قليل، نحن قلنا قبل قليل أن الأمر يسقط بمن؟ بالامتثال. فمن صلى فرادى بعد أكو أمر بالصلاة عليه أم لا؟ زين عندما يصلي ويقول أصلي صلاة الظهر قربة إلى الله، نقول له قربة إلى الله شنو؟ الله لم يأمرك بصلاة الظهر، يقول مؤامرة، يقول لا أذي أمرك، لكنك عندما صليت قبل قليل فقد سقط الأمر، فقد سقط الأمر، فانتهت صلاتك من دون أمره. واضح؟ من دون ما لم يأمرك أحد بصلاة هكذا. يعني نظير شخص هسه يقوم هسه في الوقت هذا ويقول أصلي صلاة المغرب أداء مو قضاء، شو نقول له؟ نقول له وين صلاة المغرب هسه؟ يقول مو أني صلاة الظهر مستحب، قلنا ماكو لا مستحب ولا واجب، لم يأمرك أحد بصلاة الظهر الآن أو بصلاة المغرب الآن أو صلاة الفجر الآن إلا قضاء بحث آخر، بس أداء ما فيش أداء هسه هيك وقت، ما عندنا صلاة الظهر أداء أصلا، ما لم لا تجب صلاة من الصلاة اليومية الآن في أداء. واضح فرض الكلام؟ فعلى هالقاعدة المفروض يجوز الامتثال بعد الامتثال أو لا يجوز؟ لا يجوز. زين هذا يتصادم مع أي شيء؟ يتصادم مع وجود روايات. هاي شلون؟ روايات ذكرت أنه من هناك باب مستقل يعقد يذكر في المجاميع الروائية، باب من صلى فرادة ثم أقيمت الجماعة، فهناك روايات تقول أنه يجوز له أن يصلي فرادة عفو جماعة ويختار الله أحبهما إليه. الله سبحانه وتعالى يختار وين أحبهما، أي الصلاتين هي الأفضل، فهذا يدل على جواز الامتثال بعد الامتثال. كيف يصادم هذا ما ذكرناه؟ حاول صاحب الكفاية أن يتخلص من الإشكال. قال ها، قال مو أكو مسألة، نحن صحيح قلنا أن الامتثال مسقط للأمر، صحيح أن الامتثال مسقط للأمر، إلا أن الامتثال يسقط الأمر. لماذا؟ لأنه فرض الكلام أن الامتثال حقق ماذا؟ حقق غرض الأمر. مو صحيح قلنا قبل شوية قلنا هو شنو الغرض من الأمر؟ الامتثال. ونتحقق الغرض، حقق الغرض من الامتثال. يقول صاحب الكفاية ربما يكون الامتثال لا يحقق الغرض، فلا يكون الغرض هو لا يكون غرض الأمر فقط الامتثال، بل أمر بل شيء آخر. فهمت الفكرة؟ مع غض النظر عن اقتناع بها، شلون نقول ما واضح؟ هو الأمر أنا إنما أمرت حتى أمتثل. يقول لا، في بعض الحالات يقول صاحب الكفاية إني أقسم الأوامر إلى قسمين، أوامر يكون الغرض منها النهائي هو شنو؟ هو الامتثال، فيكون الامتثال سموه علة تامة في تحقق الغرض. فصحيح إذا الأوامر من هذا القبيل يسقط الأمر بمن؟ في الامتثال، ما بيها مجال، لأنه عندما يتحقق الامتثال بعد تحقق العلة التامة للغرض من الأمر، والمفروض إذا تحقق الغرض بعد يسقط الأمر. لكن هناك نحو آخر من الأوامر لا يكون الامتثال هو شنو؟ علة تامة، بل جزء علة. نقول لنا لا نتصور هذا، هذا لا نتصوره. وضح لنا بمثال، هو ضارب مثال، يقول لاحظوا مثال عرفي أعطيكم، أنتم قيسوا عليه أمثلة شرعية إذا قدرتوا تقيسون. مثال عرفي، أليس في بعض الحالات المولى العرفي يريد شرب الماء فيقول لعبده ائتني بماء؟ العبد ربما يأتي بماء يعني الماء متفاوت، بعضه بارد وبعضه حار وبعضه كذا، فالعبد استعجل جاب لأي مي، جاب لمي يعني ليس الماء الذي هو حقا يعني يرفع عطش المولى، جاب لمي مثلا ليس بارد فرضا، لكن هو المولى هم ما قال لمي بارد، قال أتني بماء، فأتى بماء ووضعه أمام المولى. وضع امتثال العبد هل حقق غرض المولى وهو ارتفاع العطش أم لا؟ ينتظر حتى يرتفع العطش، يرتفع العطش بأمر آخر، مد المولى يده إلى الكذا وشربه حتى يرتفع، فبهذه الأفعال يرتفع شنو؟ يرتفع العطش. إذن فغرض المولى لم يتحقق فقط بالامتثال. يقول إحنا هاي تصورناها في العرف، لعله بالشريعات أو كل شيء، إنه فوق الجسم فوق الامتثال المولى يحتاج شيء آخر حتى يتحقق الغرض. نقول له شنو قصدك؟ يقول قصدي هذا العبد لو فرضنا شوفوه بالعرف، دونكم العرف على قولتهم العرف ببابك، لو فرضنا العبد فعل هذا الفعل ووضع الماء الابن أتى بالماء إلى أبيه، وشاف الأب مشغول بالكلام بعد ما شرب الماء، وانتبه الابن إلى أن الماء ليس باردا، أليس في تصرف العرف شو يسوي؟ غالبا يأخذ الماء يرجع ويجيب ماء بارد يلحق على شنو، يحاول أن يستعجل حتى شنو، حتى أنه يبدل الماء بماء آخر، يتلافى النقص الواقع موجود هذا في العرف، ينتبه بالأخ هذا الماء أنا جبتك، فحاول قدر الإمكان يبدله بامتثال آخر. يكون نفس الشيء بالشرعيات، ليش ما يصير؟ أنه أنت صليت برادة، لعل صلاة البرادة مو كافية في تحقق الغرض، فصليها جماعة وبدل الامتثال بالامتثال. واضح الفكرة التي ذكرها صاحب الكفاية؟ هاي الفكرة في الحقيقة إذا لاحظتم هناك خلط وقع فيه صاحب الكفاية بين غرض الأمر وبين غرض آخر أجنبي عن الأمر. هو غرض الأمر شنو؟ ائتني بماء، فيتحقق بمن؟ غرض الأمر. ها هو إيش قال له؟ قال له ائتني بماء، هو قال له ارفع عطشي، هو المولى قال للعبد ارفع عطشي لو قال له ائتني بماء. ها هو لو قال له ارفع عطشي كان صحيح المسألة، مجرد أجيب جلاس قدامك ما يرفع عطشك، لكن أنت لم تقل لي ارفع عطشي حتى يقال شنو؟ حتى يقال أنه لا بد من أمر آخر فوق إتيانك بالماء. أنت قلت لي ائتني بماء، فإذا قلت لي ائتني بماء وقد جئت بالماء وضعته أمامك، سقط الأمر أم لا؟ سقط الأمر. ولهذا هل للمولى أن يعاتب العبد ويقول له لم تبتثل؟ ها له ذلك؟ لا، ليس له ذلك. غاية ما في الأمر العطش وهو أمر آخر غير الأمر. رفع العطش أمر آخر أجنبي عن الأمر، أجنبي عن الأمر. فصاحب الكفاية لعله وقع باشتباه وخلط بين غرض الأمر اللي احنا نتكلم عنه وبين أمر آخر أجنبي. احنا نتكلم عن أن الأمر له غرض وغرضه الامتثال، وقد تحقق الامتثال من العبد. فإذا تحقق الامتثال العبد إذا أتى بماء آخر، هاي الشبهة، إذا العبد بدل الماء بماء آخر هل امتثل أمر آخر؟ شو تجاوبه؟ امتثل نفس الأمر؟ هم لا، حتى نفس الأمر ما امتثل، هو بالحقيقة الأمر الأول سقط بعد. لهذا حتى لو فرضنا الضيف أنا مثلا شخص مثلا قدم، أنا فرضا ضيف عند إنسان وقدم لي ماء قبل لا أشرب قال عفو بدله بماء آخر، أنا شو أقول لك؟ لما كان ماكو داعي تبدل موجي، أنا أصلا أنت لست مدعوا لتبديل الماء لأني لم أمرك تبديل، غير أنت غير مأمور، أنت عندما أتيت بالماء الأول فقد أجزيت وكفيت موجي، أمر آخر لم يصدر مني، ها حتى عرفا لم يصدر أمر آخر بالتبديل، أنت بدلت بمحض اختيارك. فالتبديل الثاني في المعاملات ماكو مشكلة فيه، لكن بالعباديات أي فعل شتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى أمر. فرض الكلام الصلاة الثانية مأمور بها هو أم لا؟ لا مأمور بها بأمر جديد ولا مأمور بها بالأمر السابق، فلا يصح تبديل الامتثال بالامتثال. نعم أحسن، صحيح، غلط النقاش بالمثال، أسلم معك.
غلط المولى عز وجل ما معلوم واضح،
ما معلوم، صحيح،
يكون غلط هو الخلاء الكاملة، فالإتيان بصلاة الجماعة أمر مقبول عند المولى.
شو تقصد بالكاملة؟
يعني مثلا
حضور اكمل الصلاه. نعم هذا هو نقاشك. اما قولك ان النقاش بالمثال فهو المشكله، احنا عم ذكرت لاحظتوا عم شلون اشكلت على صاحب الكفايه، قلنا له ما افتهمنا شو تقصد، شنو تقول تبديل الامتثال بالامتثال؟ ايش كيف تقول انه هناك حاله من الحالات الغرض لا يتحقق الا بشنو؟ الغرض لا يتحقق بمجرد الامتثال بل يحتاج امر اخر، مو شي يقول بعض الاوامر يكون الامتثال جزء عله، نقول له انا اتصور ذلك. فإذا واحد أنت تقول له هذا لا تتصوره ويجيب لك مثال، ليش حق تناقشه بالمثال؟ ليش؟ إن هو ما أنت ما قاعد تصور مطلب إلا من خلال شنو؟ من خلال أمس هو قاعد يعترف الرجل قال أنا هم ما أقدر أتصور، أنا هم ما أقدر أجيب لكم إلا أنا أجيب لكم أمثلة. نقول أنا نجيب لأي أمثلة، إحنا نتحداك بالأمثلة، حتى الأمثلة راح تصير هي شنو؟ هي تصير موطن استدلال. أما مثالك هذا فهو مردود، هذا مو صحيح. عندك مثال غيره؟ هو ما جاب مثال غيره. عندك قاعدة مع غض النظر عن حتى ليس النقاش بالأمثلة، عندك في القاعدة عقلية استدلال حتى نناقشك بالقاعدة، ما جاب قاعدة. هو الرجل ادعى ادعاء وقواه بالمثال، فإذا طلع مثال خطأ مو نقاش بالمثال، هذا نقاش في أصل قاعدة، لأنه لم يستدل بشيء آخر. هذا إذا كان النقاش الأول. أما النقاش الثاني الشيخ شي يقول يحتمل أن غرض المولى شنو؟ غرض المولى صلاة كاملة. بدنا شنو الكاملة؟ يقول حضور القلب. على حكي الشيخ بعد الصلاة لو فرضنا صلاة العوام مقبول أو غير مقبول؟ اللي لا حضور القلب لا مقبول أو غير مقبول؟ ها؟ هو الفرد الأكبر اللي هو غرض المولى؟ فإذا كان هو غرض المولى فالصلاة بدون حضور القلب هي غرض المولى أو لا؟ شو جاوبني؟
بدون حضور؟
إيه؟ لا شنو هو قاعد يقول صلاة العوام باطل على حكيك؟ هذا حكي مو صحيح. إذا على حكيك إنه صلاة
ها؟
ما أدري أحسن الروايات ناقشها بغير وقت، بس أبدأ أقول لك إنه لو كان كلامك صحيح يلزم منه بطلان صلاة الناس، ويلزم على الفقهاء أن يذكروا من ضمن شرائط الصلاة شنو؟ حضور القلب، ولم يذكروا ذلك. أصلاً تكليف الذي فيه مشقة، ما حد يقدر يحضر قلبه في كل الصلاة إلا أمير المؤمنين وزين العابدين وأمثالهم اللي مجرد يتوضأ تتغير ألوانه. هذا اللي أما الإنسان العادي مهما وصل مرحلة من المراحل الكبيرة صعب عليه أن يكون مستحضر في من أول التكبيرة لآخر التسليم ومستحضر علاقته مع الله. شيء ما أقول لك مستحيل، بس صعب جدا على الناس العاديين. واضح. وقلت لك بس أمثال زين العابدين وأمثال علي بن أبي طالب، دولة شغلتهم بشكل اللي كما تقول الرواية يقلع السهم منهم، يستخدمون وقت صلاته حتى يقلعون السهم. هذا وين هذا؟ ليس مع الدنيا أصلا. تصدير لا شك أن في أن المكلف إذا فعل بما هيش مكتوب عندكم غير عبارة؟ عندكم غير عبارة إذا فعل بما؟ ها؟ إذا فعل بما هش عندكم؟ إذا أتى من شلون فعل بما مو صحيحة؟ لو يقول فعل ما، لو يقول أتى بما، من فعل بما ما يتعدل، فعل ما يتعدل بالباء. يقول لا شك في أن المكلف إذا أتى، مو هش عندكم؟ إذا أتى، لا أنا أحكي على التركيب اللي أكو شيء فعل يتعدى بالباء، فعلت به لو فعلت الشيء، هش قصدي يعني؟ نعم، لا شك أن المكلف إذا أتى بما أمر به مولاه على الوجه المطلوب، أي أتى بالمطلوب على طبق ما أمر به على كونه جامعا. هاي معنى راح تتكرر هيك عبارة، تتكرر هيك عبارة دائما شو نقول، وراح نشرحها بعد. نقول هكذا: الإتيان بالمأمور به على وجهه يجزي أو لا يجزي. فهاي كلمة على وجهه خلوا جواها خط، شنو على وجهه؟ راح نشرحها هسه بعد ما نشرحها. معنى على وجهه أن تكون، أن تكون امتثال جامع للشرائط لكل ما معتبر من شرائط وأجزاء. هذا معنى على وجهه، يعني على وجهه المأمور به جامعا لكل الأجزاء والشرائط. فقاعد تسمعون بعدين راح نمشي العبارة كثيرا. فهو أتى بالمأمور به على وجهه، وكذا على وجه، دائما نقول على وجهه، مقصودنا على وجهه أنه شنو، أتى بالمأمور به جامعا لكل ما يعتبر فيه من شرائط وأجزاء. هنا راح يشرحها: على الوجه المطلوب، أي أتى بالمطلوب على طبق ما أمر به جامعا لجميع ما هو معتبر فيه من أجزاء وشرائط شرعية أو عقلي. أما إذا لم يأتي به جامعا للشرائط فمن الواضح عدم الإجزاء، مو عدم الإجزاء لأنه بحث الإجزاء مرتبط، لا، لأنه فاقد الشرط، هذا أمر آخر. فلو أتى المكلف بالمأمور به فإذن هذا الفعل منه يعتبر، من الواضح أنه يعتبر شنو، امتثالا وطاعة لنفس ذلك الأمر. وهي مسألة، مسألة الأولى اللي ذكرناها من الواضح، سواء كان الأمر اختياريا أو واقعيا، اختياريا واقعيا العفو، باعتبار أن الواقعي يقسم إلى اختياري واضطراري، يعني الاختياري والاضطراري من تقسيمات الحكم الواقعي، أو اضطراريا، سواء كان الأمر اختياريا واقعيا أو اضطراريا شنو، احنا نضيف من عندنا واقعيا، أو لا أصلا لا اختياري ولا أصلا مو واقع، فشي يصير، يصير ظاهري وهو المأخوذ في حال الشك، وسيأتي بيان حكم الظاهري في محله. قال: ليس، وليس في هذا خلاف أو يمكن أن يقع فيه الخلاف. إحنا قلنا أكو خلاف، خلاف مو بهالحدة، الخلاف في أن الامتثال بعد الامتثال يجوز أو لا يجوز. بالمناسبة إحنا ما وصفين على رأي الروايات كيف وجهها الأعلام، هاي الروايات التي تجوز الامتثال بعد الامتثال وجهها العلماء بأن هناك أمر استحبابي جديد هو الذي شنو، هو الذي صحح صلاة الجماعة مثلا، أمر استحبابي وليس أمرا وجوبيا. يعني شنو، هو عندما يقول الإمام إن الله يختار أحبهما إليه، أو بهذه القرينة أو بقراءة الرواية الأخرى، نفهم أن هناك أمر استحبابي قد جاء. فإذا أجى أمر استحبابي بعد أكو امتثال له أم لا؟ ها؟ أكو امتثال له. احنا فرض كلامنا أن الأمر الأولي قد سقط وماكو أمر ثاني، مش كنا نقول هكذا، لا يوجد أمر آخر، لا يوجد أمر آخر، فكيف يمتثل؟ شو نرفع هذا؟ نرفعها بأنه بقرينة الروايات هناك أمر آخر وهو أمر استحبابي بدليل الإمام يقول أحبهما إليه. إذن كلاهما إليه حبيب، لكن أحدهما شنو؟ أحبهما، وهذا تعبير يشعر بالوجود وبالاستحباب، بالاستحباب. لأنه لو قال يختار الإمام، يختار الله مثلا الصحيح دون الفاسد، المقبول دون غير المقبول، لقلنا أنه هذا معناه واجب. لكن عندما قال أحبهما، وهذه التعبير مشعر بأنه كلاهما جيد لكن هذا أحب من الآخر، يفهم ماذا؟ يفهم الاستحباب. فالأعلام وجه الرواية، وجهوا الروايات بأن هناك أمر استحبابي ها امتثله المكلف عندما أعاد صلاته إما مع حضور القلب أو صلاة الجماعة بأمر استحبابي. أين ثبت هذا الأمر الاستحبابي؟ ثبت بقرينة الروايات، هي نفسها الرواية تعتبر قرينة على وجود الأمر الاستحبابي. ولا نقول ولا نصير إلى ما ذهب إليه صاحب الكفاية من التفصيل الذي ذكرناه. وين وجه الاضطرار؟
الأمر الاضطراري مثلا صراع الجلوس،
أي
ما العقل
عن القيام، لا احنا بحث آخر، هاي مسألة ثانية دخلت فيها أنت. احنا شايف المسألة الأولى إجزاء الأمر عن نفسي، أما تقول لي اضطراري عن اختياري، لا، هذا مسألة سيأتي بحثها في محله. هذا إجزاء الأمر الاضطرار عن الاختيار، صاحب الكفاية ما يشاهد الموضوع هذا، يشاهد تبديل الامتثال بالامتثال، مو على إجزاء الاضطرار عن الاختيار. قال: وكذا لا شك ولا خلاف في أن هذا الامتثال على تلك الصفة يجزي ويكتفى به عن امتثال آخر لنفس ماذا؟ لنفس الأمر، باعتبار الأمر قد سقط، لأن المكلف حسب الفرض قد جاء بما عليه من التكليف على الوجه المطلوب وكفى، وحينئذ يسقط الأمر الموجه إليه لأنه قد حصل بالفعل ما دعا إليه المولى، يعني وانتهى أمده، ويستحيل أن يبقى يعني الأمر بعد حصول غرضه وما كان، وبعد حصول ما كان قد دعا إليه لأجل انتهاء أمد دعوته. واضح عبارات أم لا؟ هو الأمر معلل بأمد، شنو الأمد؟ كيف يتحكم به الغلط؟ تحقق الغلط فانتهى الأمر لانتهاء أمد دعوته بحصول غايته الداعي إليه، إلا إذا جوزنا المحال وهو حصول المعلول بلا علة، حصول امتثال أو حصول جسمه، حصول أمر من دون غرض، من دون قلنا امر بدون غرض او انه امر من دون داعي، هذا ما يصير. الامر معلول للاغراض على القول بين الافعال معلم الاغراض ومشاكل، فهناك غرض دعا الامر، والامر منوط به من تحقق غرضه. فبما انك لم تمتثل، بما انك العفو امتثلت فقد حققت الغرض. قال وانما وقع الخلاف او يمكن ان يقع في مساله الاجزاء فيما اذا كان هناك امران. اذا المساله الثانيه يقصد الثالثه اللي عرفتوها انتم هسه، يقول وقع الخلاف مو بالمساله الاولى، المساله الثانيه والثالثه اللي هي شنو؟ امرين، يقول مو امر واحد، امر اولي واقعي لم يمتثله المكلف اما لتعذره عليه كما في الاوامر الاضطراريه، يتعذر يعني امر اولي واقعي ما يقدر هو يتوظف لان عدم وجود الماء، فهذا يتعذر عليه الامتثال، او لجهله به. هاي لجهله به ايش يقصد؟ يقصد الحكم الظاهري، انت جهلت بالحكم الواقعي فانت امتثلت يا حكم الظاهر يعني. وامر ثانوي ثاني جاء، هذا امر ثاني اما اضطراري في صوره تعذر الاول يا هو يقصد الواقع الاختيار. نعم واضح العبارة أم لا؟ فشاهد الكلام يقول محل الخلاف فيما لو كان هناك أمران، الأول واقع أول نسميه، بس مع هذا ما امتثل المكلف. ليش ما امتثل المكلف؟ لوجود احتمالين، لو ما امتثل لجهله به فالأمر الثاني شيء تبص ظاهري، والأمر الظاهري هو يأتي في حالة الجهل، أو ما امتثل الأول ليش؟ مو لجهله به، لعلمه به بس هو ما يقدر يمتثله كما في الوضوء، فأنا مكلف بالوضوء لكن ما أقدر أتوضأ ماكو مي. فالأمر الثاني شنو دوره؟ دوره هو أمر يسمونه اضطراري، يأتي في حالة اضطراري يقول كذا ما عندك مي وضوء تيمم. فإذا بالحالة لكو أمرين، أكو واحد أولي هو المفروض أنا امتثله لكن ما امتثلته إما لجهلي به فامتثلت الثاني الظاهري، أو لعدمي أو لعلمي به لكن عدم قدرتي على الامتثال فأثار الأمر الاضطراري شافع لي. قال أما وأمر ثانوي إما اضطراري في صورة تعذر الأول وإما ظاهري في صورة الجهل الأول، فإنه إذا امتثل المكلف الأمر الثانوي سواء كان اضطراري أو الظاهري. وين المشكلة؟ المشكلة هو امتثل الأمر الثاني لكن الأمر الثاني العفو بعد امتثاله للأمر الثاني إذا كان اضطراريا افترضوا أنه زال الاضطرار عنه، فهل سيخاطب؟ هل سيطلب منه مرة أخرى أن يمتثل الأمر الواقع الأولي كما في مثال الوضوء؟ فأنا إنما تيممت لأجل الأمر، كان مكلف بالأمر الأولي اللي هو شنو؟ الوضوء. أنا سويت ما قدرت أتوظف ثلاثة أمر للثانوي اللي هو التيمم، والآن ارتفع عني العجز، أستطيع الآن أن أتوضأ في وقت الآن يحتمل قبل الصلاة، يحتمل بعد الصلاة، يحتمل في الأداء، يحتمل في القضاء، خروج الوقت، احتمالات كثيرة. لكن برضه الكلام في حالة من حالات أنا ارتفع عني العذر، فهل يرجع الأمر الأولي فعلي ومنجز عليه ويقول لي امتثل أنا أريد بك صلاة الظهر بوضوء وأنت ما صليت الظهر بوضوء، إما ما صليتها أداء ما صليتها قضاء على الفرض؟ فهنا إجابة السؤال. هاي الحالة. والحالة الثانية امتثلت ظاهري ثم اللي كان في مورد الجهل والآن علمت بالواقع، فهل علي أن امتثل الواقع مرة أخرى أم لا؟ قال ثم زال، فإنه إذا امتثل المكلف هذا الأمر الثانوي الاضطراري أو الظاهري ثم زال العذر أو زال الاضطرار، ها العذر والاضطرار واحد، ثم زال العذر والاضطرار هاي وين؟ بالأمر الاضطراري. أو لا زال الجهل هاي وين؟ بالأمر الظاهري. وانكشف الواقع يقول صح الخلاف، بس هنا يجي خلاف الإجزاء في كفاية، هل يكفي في كفاية ما أتى به المكلف امتثال الأمر الثاني عن امتثال الأمر الأول أو لا يكفي؟ واضح بعد الأمر الأول والثاني شنو؟ وإجزائه عنه إعادة في الوقت وقضاء في خارجه أم لا؟ ولأجل هذا عقدت هذه المسألة مسألة الإجزاء، وحقيقتها هو البحث عن ثبوت الملازمة عقلا بين ماذا؟ بين الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري وبين أمر آخر وهو شنو؟ الإجزاء والاكتفاء به عن امتثال الأمر الأولي والاختياري أو الاختياري الواقعي. عبارة واضحة أو لا؟ فإذا المصنف يرجع بحث الإجزاء إلى بحث الملازمة. شلون نسوي بحث ملازمة؟ يقول فيه ملازمة اللي هي الكبرى، نقول هكذا هل هناك ملازمة بين امتثال الأمر انتوا كملوا لي بين امتثال الأمر الظاهري وإجزائه عن الأمر الواقعي، أو امتثال الاضطراري وإجزائه عن الاختياري؟ قال هذه الملازمة، نبحث عن هذه الملازمة. كثير من الكتب وستدرسون الكفاية إن شاء الله، وإذا بعضكم درس المعالم وغير المعالم من الكتب القديمة ستشاهدون أن هذا المفتاح بحث الإجزاء كان يبحث في مباحث الأوامر، فيعتبرونه بحث لفظي. المصنف يقول أنا في الحقيقة فتحت فتحا تبعا لأستاذه الأصطهاني فجعلت هذا البحث هو والمباحث البقية اللي ذكرناها يجمعها بحث الملازمات. لماذا؟ يقول لأن البحث فيها ليس بحث لفظيا كما ذكرت لكم، هو بحث الملازمة، فالأحرى بها أن تكون شنو؟ أن تكون في بحث الملازمات. القوم كانوا يقولون هكذا، كانوا يقولون الأمر هل يقتضي الإجزاء أم لا يقتضي الإجزاء، فيجعلون الإجزاء من اقتضاءات نفس الأمر، يعني لفظ الأمر، يقول لفظ الأمر نستفيد من الإجزاء أم لا، فهذه الطريقة يسمون البحث لفظي. المصنف يقول لا، بحث لفظ الأمر، احنا أخذنا الأمر، الأمر يدل على ماذا؟ يدل على هذا البعث إلى الطبيعة ماشي، والإرسال للطبيعة ماشي، أكثر من الطبيعة لا يرد، حتى تقدم لا يستفاد من لفظ الأمر التكرار، لا الدفعة، لا تذكرون هذا البحث، فإذا كان لا يستفاد منه شيء كيف يقال أن الأمر يدل على الإجزاء أو لا؟ هو هذا الإجزاء وعدم الإجزاء خارج عن لفظ الأمر، خارج عن الطبيعة أصلا، إنما يستفاد من دليل آخر، لهذا البحث هو عقلي وليس لفظي. قال وقد عبر بعض علماء أصول المتأخرين عن هذه المسألة بقوله هل الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي أو لا يقتضي؟ إذن فإذا التعبير جيد يصير الاقتضاء تابع علما للإتيان، الإتيان يجزي أو لا يجزي، مو به لفظ الأمر يجزي أو لا يجزي أو به اقتضاء، والمراد من الاقتضاء في كلامه الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير، أي أنه هل يلزم عقلا من الإتيان بالمأمور به سقوط التكليف شرعا أداء المقضى أم لا يجوز؟ قال ومن هنا تدخل هذه المسألة في باب الملازمات العقلية على ما حررنا البحث في صدر هذا المقصد عن المراد بالملازمة العقلية، ولا وجه لجعلها من باب مباحث الألفاظ لأن ذلك ليس من شؤون الدلالة اللفظية، وعلينا أن نعقد البحث في مقامين، الأول في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن الاختياري، والثاني في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الواقعي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.